الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، واعلموا أن الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا. السعيد من راقب الله، ومن أحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن والاضطرابات، سلامة المنهج في اتباع هدي القرآن والسنة. فما أحوجنا في واقعنا المعاصر لتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على دروسها وعبرها. وهذه هي الخطبة 39 من سلسلة السيرة النبوية وواقعنا المعاصر. وكنا قد تحدثنا في آخر 6 خطب متتالية عن الخطر الأول الذي واجه النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه المدينة، وهم اليهود وجرائمهم المتكررة، وكيف سلكوا سبلا متعددة للصد عن سبيل الله على رغم سماحة الإسلام معهم وعدله فيهم، إلى درجة أنهم كانوا لا يرضون إلا أن يتحاكموا إلى نبي الأمة في قضاياهم الشائكة. وهذه هي الخطبة 39. سنتحدث عن خطر آخر لا يقل خطورة عن اليهود، بل هم أشد، ألا وهم المنافقون الذين ظهروا في المدينة، وما ظهروا إلا بعد غزوة الفرقان في بدر، حيث قويت شوكة الإسلام وزادت قوة المسلمين، فلم يمكنهم المجاهرة بالعداوة، فلجأوا إلى طرق ملتوية وإظهار الإسلام وإبطان الكفر. وقد كان في الأوس والخزرج منافقون متعاونون مع اليهود، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. وعن ابن عباس في رواية أخرى: في قلوبهم مرض، أي شك. وعنه برواية ثالثة قال: المرض النفاق. وعن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قال: كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم قالوا إنا على دينكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم أي إخوانهم في النفاق قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، مستهزئون بالإسلام عند دخولهم فيه. وعن ابن جريج في قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قال: هذا المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه. فالمنافق يوافق إخوانه من شياطين الكفر سرا على معاداة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومعاداة الإسلام، والتدبير لحربه ومظاهرتهم على ذلك في خفاء غير مظهر له، خوفا من مجاهرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب فيقتلوا. فكانوا إذا لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا لهم: إنا مؤمنون بالله وبرسوله وبالبعث، وأعطوهم بألسنتهم كلمة الحق غشا وكيدا ومكرا وخديعة. وإذا لقوا شياطينهم وهم إخوانهم من اليهود وأهل الشرك والتكذيب خلوا بهم، قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإياهم أراد الله سبحانه وتعالى بقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقد عصم الله سبحانه وتعالى بعض القبائل من النفاق كبني عبد الأشهل، يقول ابن إسحاق: ولم يكن في بني عبد الأشهل منافق ولا منافقة، إلا أن الضحاك بن ثابت أحد بني كعب قد كان يتهم بالنفاق وحب اليهود. قال حسان بن ثابت: من مبلغ الضحاك أن عروقه أعيت على الإسلام أن تتمجد، أتحب يهدان الحجاز ودينهم كبد الحمار ولا تحب محمدا صلى الله عليه وسلم. وكان رفض التحاكم للشريعة، وهذه أهم أمارات النفاق عياذا بالله، كما جاء عن الشعبي أنه قال: كان رجل من الأنصار ممن يزعم أنه مسلم، بينه وبين رجل من اليهود خصومة، فدعا الأنصاري اليهودي إلى أن يحاكمه إلى أحبار دينه، لأنه قد علم أنهم يأخذون الرشوة في الحكم. وكان اليهودي يدعوه إلى أن يحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد علم أنه لا يأخذ الرشوة في الحكم، فاتفق على أن يتحاكم إلى كاهن من جهينة. فنزل قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أي إلى الكاهن، وقد أمروا أن يكفروا به، أي أمروا في التوراة والإنجيل والقرآن أن يكفروا بالطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، حتى بلغ: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. معاشر المسلمين، إن أهل الضلال قبلتهم واحدة، إن أهل الضلال قبلتهم واحدة، ولهذا ارتبط خطر اليهود بخطر المنافقين الذين لم يمتلكوا الشجاعة لمواجهة قومهم بالكفر فأسروه بأنفسهم، وأظهروا الإيمان كذبا وزورا ومخاتلة وخديعة. وتمالأ اليهود والمنافقون على حرب الإسلام وأهله، خاصة منذ هجرته صلى الله عليه وسلم للمدينة وعند مقدمه إليها، وما زال مكرهم وعداوتهم للإسلام حتى اليوم. إي والله نراها عيانا، لا تحتاج إلى برهان، نرى عداوتهم ومكرهم للإسلام حتى اليوم. وما أشبه الليلة بالبارحة، فالطعنات الخائنة والمكائد الغادرة، تحالفات بين اليهود والمنافقين، وتقسيم الأدوار لتمزيق الأمة الإسلامية، وتشريد وتهجير وقتل المسلمين، تحالفات متكررة تذكرنا بعظيم خطر المنافقين على الإسلام والمسلمين قديما وحديثا. وكان قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم إحدى ثمار التآمر بين المنافقين واليهود، ترويها عائشة رضي الله عنها تقول: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حليف يهود، كان منافقا، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، وهذا أشد ما يكون من السحر. حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي، لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أي أعلمت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب أي مسحور. قال: من طبه؟ من سحره؟ قال لبيد بن الأعصم: قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة، وهي ما يخرج من الشعر إذا مشط، وجف طلع نخلة ذكر أي الغشاء الذي يكون على الطلع. قال: وأين هو؟ قال: تحت راعوفة أي صخرة تترك في أسفل البئر ليجلس عليها المستقي ومن ينظف البئر، في بئر ذروان، وهذا اسم البئر في بني زريق. فأتاها صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كان ماءها أي البئر نقاعة الحناء أي من شدة الإحمرار، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفلا أستخرجه؟ قال: قد عافاني الله، فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا أي أن أثير حربا على الناس وأشعل القتال بينهم، فأمر بها صلى الله عليه وسلم فدفنت كما في البخاري ومسلم. وفي بعض الروايات فنزل رجل فاستخرجه أنه وجد في الطلعة تمثالا من شمع تمثال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه إبر مغروزة، وإذا وتر فيه 11 عقدة، فنزل جبريل بالمعوذتين، فكلما قرأ آية انحلت عقدة، وكلما نزع إبرة وجد لها ألما ثم يجد بعدها راحة كما في فتح الباري. وهكذا تبقى مؤامرة السحر للنبي صلى الله عليه وسلم دليلا ظاهرا وبرهانا ساطعا وإنذارا مدويا للمسلمين على مر العصور والأزمان، يحذرهم من ذلك التحالف القذر بين الأعداء الظاهرين للأمة من اليهود والمتسترين من المنافقين وأعدائها من الخونة. عباد الله، لقد كان المنافقون عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة مجدين في سيرهم الحثيث للنيل من الإسلام متى عنت لهم فرصة. ومن أشهر هؤلاء المستترين بنفاقهم نبتل بن الحارث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث. فقد كان رجلا جسيما شديدا ثائر شعر الرأس، أحمر العينين، أسفع الخدين، أي سواد مشرب بحمرة. وكان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث إليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين، وهو الذي قال: إنما محمد أذن، من حدثه شيئا صدقه. فأنزل الله تعالى فيه: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. وأيضا من أشهر قصص المستترين بنفاقهم الجلاس بن سويد، فقد كان من خبره أنه خلف سعيد بن عبيد ابن النعمان الأنصاري على زوجه أم عمير بن سعيد، فقال الجلاس يوما في غزوة تبوك وكان من المتخلفين عنها: إن كان ما يقول محمد حقا فلنحن شر من الحمير. فسمعها عمير فقال: والله إني لأخشى إن لم أرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل القرآن فيه. وقد كان القرآن ينزل في كل خطوة للمنافقين يفضحهم. فقال: إني لأخشى إن لم أرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل القرآن فيه وأن أخلط بخطيئته، ولنعم الأب هو لي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا صلى الله عليه وسلم الجلاس فعرفه وهم يترحلون، فتحالفا، فجاء الوحي إلى النبي فسكتوا فلم يتحرك أحد، وكذلك كانوا يفعلون لا يتحركون إذا نزل الوحي. فرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فقال الجلاس: استتب لي ربي، فإني أتوب إلى الله وأشهد لقد صدق، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قال عروة: كان مولا للجلاس قتل في بني عمرو ابن عوف، فأبى بنو عمرو أن يعقلوه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقله على بني عمرو ابن عوف. قال عروة: فما زال عمير منها بعلياء حتى مات، يعني كثر ماله وارتفع على الناس، أي بالمال فهو التعلي. قال ابن جريج: وأخبرت عن ابن سيرين قال: فما سمع عمير من الجلاس شيئا يكرهه بعدها. وهكذا تعهد الله عز وجل بفضح المنافقين وخذلانهم وتثبيت المؤمنين ونصرهم. وصدق الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال ابن إسحاق: فزعموا أنه تاب، أي الجلاس، فحسنت توبته حتى عرف منه الخير والإسلام، فرضي الله عنه ورحمه الله إن كان كذلك. هكذا استمر كيد المنافقين واليهود للكيد بالإسلام، واستمر الحق سبحانه وتعالى في فضح النفاق وأهله بآيات تتنزل عند كل حدث وكل مكر يخططون له بالخفاء، فيفضحهم الله على رؤوس الأشهاد بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. ومن أراد فضح المنافقين اليوم، من أراد معرفة المنافقين اليوم وهم يستترون، وما أكثرهم في خيانتهم للأمة في مثل هذا الزمان، من أراد معرفة المنافقين وصفاتهم ومواقفهم وأحداثهم فليقرأ سورة التوبة، وليقرأ سورة المنافقون وآيات القرآن بتدبر وتركيز، لتتعرفوا على دقائق النفاق وأنفاس المنافقين في كل حركاتهم. فليس بعد القرآن خبر، إي والله ليس بعد القرآن خبر، نعوذ بالله من النفاق وأهله. ونسأل الله أن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن يفشل مخططاتهم وخياناتهم في كل مكان وزمان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.